بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مفتاح آخر من مفاتيح التعلم: القراءة والمطالعة. كثير من طلبة العلم تأخذه الدراسة وتأخذه الدراسة المنهجية وتأخذه الدراسة التأصيلية فيغفل عن القراءة والاطلاع. القراءة والاطلاع الجانبي الذي بجوار الدراسة المنهجية له عدة فوائد. هو أولا يروح على النفس ويفتح آفاق التعلم والتعليم ويمنع وقوع الإملال ويجعل طالب العلم يقرأ في بعض الأبواب التي ربما لا يجد فيها دراسة منهجية تأصيلية. والقراءة والاطلاع الثقافي خارج الدراسة التأصيلية يجعل طالب العلم أكثر إلماما بواقعه. الإشكال كله في تحديد الأوزان النسبية، هذه قاعدة احفظوها عني. أكثر التعارضات التي يعارض بها طلبة العلم بين العلم والدعوة، بين الدراسة التأصيلية والاطلاع الثقافي والفكري، بين كذا وكذا، كل هذه التعارضات يمكن السيطرة عليها بجودة الإدارة وتحديد الأوزان النسبية للأشياء. نحتاج أن طالب العلم يكون له اطلاع ثقافي، أن يكون له اطلاع فكري، أن يكون له اطلاع على العلوم الإنسانية، أن يكون له اطلاع على الحراك الموجود على شبكة الإنترنت، دون أن تأخذه كل هذه الأشياء وتصرفه عن الدراسة التأصيلية والدراسة المنهجية. فليس وجود واقع سيء أن بعض طلبة العلم ينشغل بهذه الأشياء فينصرف عن الدراسة التأصيلية والمنهجية، ليس هذا مبررا للانقطاع عن الاطلاع الثقافي والفكري والاطلاع على العلوم الإنسانية بدعوى التفرغ للدراسة التأصيلية وعدم الانصراف عنها. الصواب هو الجمع بين الحسنيين مع الحفاظ على الوزن النسبي لكل حال. من الوسائل الجيدة المفيدة أن يجعل الإنترنت يوميا نصف ساعة أو ساعة، وتجعل من الأوقات الميتة في اليوم كقبل النوم بقليل أو أوقات الانتظار في العيادات وفي المحطات وفي نحو ذلك، أن تجعل هذه الأوقات للإنترنت. أما أن يصرف طالب العلم ذهب وقته في الإنترنت فلا أرى هذا حسنا. بالنسبة للكتب الفكرية وكتب العلوم الإنسانية، أرشح أن يجعل لها طالب العلم يوم العطلة والأسفار، يوم العطلة الأسبوعي والأسفار، لأن يوم العطلة أنت ستكون مشغولا بعدة أشياء، فيمكنك أن تجعل هذا اليوم يوما للقراءات الفكرية والثقافية أو الأسفار. الأسفار تكون عادة فترات انقطاع عن التسلسل المنهجي الدراسي، فلماذا لا تجعل الأسفار مجالا للقراءة في الاطلاع الثقافي والفكري؟ الذي أرشحه في هذا المجال أن يبتدأ طالب العلم بقراءة بعض كتب الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله ورعاه، خاصة كتابه تجديد الوعي وكتابه فصول في التفكير الموضوعي وسلسلته أربعة أجزاء في بناء الشخصية المسلمة، وأيضا كتابه عن التربية الأسرية وموسوعته القيمة النفيسة جدا من أجل انطلاقة حضارية شاملة. هذه أصول كتب الدكتور عبد الكريم بكار، وكتب الدكتور عبد الكريم بكار من أفضل الكتب التي يبدأ بها طالب العلم صاحب الدراسة التأصيلية في الاطلاع الفكري، لقلة الجزئيات التي يمكن أن تجد نفسك مختلفا معها. حتى ما يراه بعض طلبة العلم من تعظيم لبعض الجوانب المادية في كتب الدكتور حفظه الله، أراه محاولة لصناعة توازن مع إغفال الجوانب المادية الموجود في حياتنا الإسلامية، أقصد عند الإصلاحيين وعند الإسلاميين، وإلى الجوانب المادية عند الشعوب هي الحاضرة، وإنما أقصد عند المصلحين، لأنه وقع تطرف عند بعض المصلحين لما وجد الشعوب ووجد الغرب مقبلا على الماديات مفتونا بها صار هو يزري بها، وهذا ليس حسنا. أيضا كتب الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله تعاني من بعض التكرار، يمكن تفادي هذا التكرار على طريق اختيار بعض الكتب. هناك سلسلة جميلة جدا أصدرتها مؤسسة الأعلام التي تنشر كتب الدكتور، وهي سلسلة بصائر، وهي منتخبات من كتب الدكتور يمكن أن يقرأها طالب العلم. أيضا هناك إصدارات المراكز البحثية مثل مركز نماء، مركز البيان للدراسات والأبحاث، مركز تأصيل. هذه المراكز البحثية لها إصدارات ثقافية وإصدارات فكرية، الإشكالات التي فيها الإشكالات العلمية التي يمكن أن تقابل طالب العلم قليلة، وبالتالي هي كتب مأمونة الجانب إلى حد كبير. ومن أفضلها كما قلت هذه المراكز: مركز نماء، مركز البيان للدراسات والأبحاث، مركز تأصيل. فإصدارات المراكز البحثية من الأبواب الحسنة لمثل هذا الاتجاه. أيضا القراءة في العلوم الإنسانية، تخير كتاب حسن في علم الاجتماع، تخير كتاب حسن في علم النفس، ولو من الكتب التي تدرس في الجامعات وكليات العلوم الاجتماعية الموجودة حولك في نفس البلد. فالإلمام بالاطلاع الثقافي والاطلاع الفكري والعلوم الإنسانية مما يوسع آفاق طالب العلم إلى حد كبير. بهذا نكون قد اختتمنا مفاتيح التعلم، ولعله تكون لنا جولة أخرى نكمل فيها هذه المفاتيح. أكتفي بهذا القدر، سعدت بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.